الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل، يعني التي قام الدليل على حجيتها بناء يعني على قيل أنها خرجت عن أصالة عدم حجية الظنون، هو الإجماع المنقول بخبر الواحد، يعني إذا نقله شخص واحد. عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص، من يقول بحجية الخبر، ولا إشكال هذا يكون أحد أفراد الخبر بعد، فبعد الحجية منا مأخوذة، نظرا إلى أنه من أفراده فيشمله أدلته بلا إشكال. إذا كان الإجماع المنقول هو أحد أفراد الخبر الواحد، بعد ما نحتاج نستدل عليه بدليل خاص به، هو أدلة خبر الواحد كافية في حجيته، فمن جعله من أفراد الخبر استكفى بأدلة حجية الخبر، ما نحتاج إلى بحث آخر. وحينئذ الشيخ قال احنا في هذا البحث ماذا نبحث، هو داخل في الخبر أو لا؟ قال بالحقيقة هذا، أنه البحث سيكون في هذا المورد، والمقصود من ذكره هنا مستقلا مقدما على بيان الحال في الخبر. المفروض نروح لحجية الخبر ونشوف أول مرة الخبر حجة لو مو حجة، بعدين نذكر. قال احنا قدمنا، ليش قدمنا؟ قال هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته. احنا ما راح نتكلم بحجيته لأن هو واحدة مو حجة بلا إشكال، لكن إن دخل في الخبر كان حج، إذا ما دخل في الخبر لا يكون حج. الكلام هنا الدعوة لدعاه البعض أنه إن قلنا بأن الخبر حجة فاللازم القول بأن الإجماع حجة، هذا الدعوة هنا اللي الشيخ يقول راح نبحث عنها، هاي الملازمة المدعات. أما إذا دخل بالخبر خبر، بعد ما لنا علاقة، حجية الأخبار هي تشمله، وإن لم يدخلها مخرج دليل خاص واحدة ما عد، وإنما الدعوة أكو أخرى، أنه إن قلنا بحجية خبر الواحد فاللازم أن نقول بحجية الإجماع المنقول. هاي الملازمة شنو الدليل عليها؟ نا المهم الشيخ يقول، الشيخ يقول قدمت البحث بالإجماع حتى أبحث عن هذه الملازمة، إن تمت فبعد حجية الخبر تكون هي المعتمدة، فقلنا بحجية الخبر يلازمه حجية الإجماع المنقول، وإن هاي الملازمة ما تمت فبعد الإجماع المنقول لا يكون حجة، ننتقل إلى حجية الخبر، يكون الخبر بعد مستقل بالحجية بالكلام به. فالكلام هنا راح يكون عن تلك الملازمة. والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته. فنقول إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره بالخصوص أن الدليل عليه هو الدليل على حجية خبر العادل، كانه يبدو هالشكل الروايات اللي استدلوا أو ما استدلوا به على حجية خبر العادل، قالوا هذا ناقل الإجماع عادل، المفروض هو احنا نقل أحد العلماء، فحجية نقله حال حجية نقل زرارة لكلام الإمام سلام الله عليه، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند، كانوا عندهم الخبر العالي السند يعبرون عنه اللي يكون بينه وبين الإمام وسائط قليلة، هاي يسموه عالي السند، يعبرون عنه عالي، مصطلح عالي السند عندهم، يعني ما يكون بين الراوي والإمام ماكو وسائط كثيرة، رأسا يروي عن الإمام مباشرة. فهنا أخو هذا ناقل الإجماع كأنه من الأخبار عالية السند، لأن هذا ينقل كلام الإمام مع المجمعين، فكأنه بينه وبين الإمام واسطة، ماكو واسطة، يعني هو كلام المجمعين، لو واسطة واحدة لو هو حاضر، يعني لو هو ينقل مباشرة، لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله، مدلول الحكم يعني، ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة، هو مدعي الإجماع هذا المنقول، أنه أكو رأي للعلماء فيهم الإمام، أحدهم الإمام سلام الله عليه، فهو جاي ينقل كلام الإمام مباشرة، لكن بالواسطة، يعني بواسطة الإجماع، مو بواسطة مباشرة، مو سمع من الإمام مباشرة. ويدخل الإجماع هم أيضا ما يدخل الخبر من الأقسام، بعد حالة إذا صار خبر فهم يشمل الضعيف والمقطوع والمرسل إلى آخر، على القواعد بعد راوي جاي يروي عن الإمام، فإذا يروي الإجماع مباشرة كما قلنا صار عالي السند، إذا الراوي ضعيف يصير رواية ضعيف، إجماع ضعيف، إذا الراوي إمامي يصير إمامي، إذا عامي يصير موثق، وعلى القواعد بعد. ويلحقه ما يلحقه من الأحكام، هذا الشيء الأول. الشيخ إجي قال هنو هاي الدعوة الملازمة تامة، قال والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمة. ملازمة مو تامة، خبر حجيته تختلف عن حجية الإجماع، يمكن أن نلتزم بحجية الخبر ولا نلتزم بحجية الإجماع المنقول. هو عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. وتوضيح ذلك عدم الملازمة يحصل بتقديم أمرين مقدمتين، الشيخ يقول نقدمهن حتى نستوضح الحال. المقدمة الأولى أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس. إحنا عندنا كان الشيخ يقول أول شيء الأدلة التي أثبتت حجية الخبر من آيات وروايات ولا ما يجينا إن شاء الله، هذه كلها كانت تدل على حجية الخبر عن حس. سامع من الإمام يجي ينقل شيء هذا حج، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام، ومعلوم عدم شمول تلك الأدلة إلا للرواية المصطلحة. هاي الأدلة كلها شاملة المعنى الرواية، هذا المصطلح الموجود يقعد راوي يسمع من الإمام مباشرة وينقل، غير هذا مو واضح شمول إله. وكذا الأخبار الواردة في العمل بالروايات، هاي همات واردة في باب روايات، يعني قضية حسية يسمع الراوي من الإمام وينقل. أما إحنا عندنا في الإجماع قضية حدسية مو حدسية، لأن الراوي ما سامع من الإمام وإنما أدرك أن المجمعين أحدهم الإمام، أدرك مو سمع، إذا سمع صار خراوي ما عندنا مشكلة. والإجماع هذا أثره، ناقل الإجماع ما يدعي سماع من الإمام، يدعي أن هذا الرأي نقل عن الأعلام ومن ضمنهم الإمام، فهو بحدسه أدرك أن الإمام أحد المجمعين، مو بحسه، مو سمعه، وإنما إذا سمعه صار راوي، صار حالة حال الرواة، صار خبر. فباب الإجماع الشكل، فالقضية حدسية ليست حسية. الشيخ يقول إحنا الكلام ذني النصوص كلها في الحسي، أما الحدس شنو؟ ماكو مجال. الساقد يقال هذا يجينا الدعوة، قد يدعي البعض أنه إحنا في باب الروايات. جماعة ما بانين على الاشتراط في القضية الحسية فقط، خو ذلك ولماذا؟ كأنه إحنا عندنا كلام جماعة في باب النصوص تعرضوا كثير من الأعلام أنه ظاهرا أن كثيرا من الروايات لم تكن منقولة بنص كلام الإمام، لأن بعض الرواة إما كان يدون، بعضهم ما كان يدون كان يسمع، فإذا كان يسمع فينقل بالمعنى ما ينقل بالنص، وهذا وارد كثير حسب الظاهر في الروايات. يعني بعد تتبع الأعلام لكثير من الروايات النصوص يظهر من بعض الروايات، الرواة على قسمين، قسم مدونين وهذا هم معروفين كانوا، طبعا يعني يراجع باب الروايات يجد أن بعض الروايات بعض الراوين هذا يعبر عن قرطاسه وقلمه معه، يجي يحضر مجالس الإمام سلام الله عليه ويا كتابه ورق وقلمه، كل ما يتكلم الإمام برواية بحكمه يدونه، هذا قسم من الرواة. القسم الآخر لا، كانوا حفاظين هم بمقابلية الحفظ، يقعد ينب الإمام يسمع من عند روايات، من يخلص يطلع ينقله، هذا غالبا ينقل بالمعنى لا بحرفية يعني حتى المن إلى من عادة سيصعب البناء عليها، يطلع ينقل ملخص كلام الإمام أو عمدة كلام الإمام أو الحكم المطلوب، كما هو اليوم الساحن صاير يقعد يم المجتهد مثلا يم المرجع ينقل فتوى، تطلع تنقل فتوى بس مو نصا بحرفية فتوى، مو بكل حرف حرف تكلم به، مرة تدونه كما نقول دون نصا فتدون كل حرف منه بحيث نسميه نسخ، نسخ كلامه بالضبط، حتى عبر أحدهم كان ينسخ السعلة والعطسة نسخ بعد كل شيء. أما أكو لا، عموم النقل مو هالشكل، كان ذول بخاصة في عصور الأئمة القرطاس كان يعني نادر الحضور، مو سهل تحصيل القرطاس والقلم، غالبا كانوا يحفظون، فإذا كان حفظ يعني صار نقل حدسي مو حسي، يعني معناه الراوي جاي ينقل الرواية بحدسه مو بحسه، وإن كان وسمعها من الإمام بس جاي ينقلها بحدس. إذا كانت تنقل بحدس شنو الفرق بين نقل الراوي للرواية بالمعنى ونقل الناقل للإجماع هم بالمعنى؟ بالحق الحسن نفس الشيء، هذا يدعي أن الإمام أحد الحاضرين ورأي الإمام، هذا الراوي ينقل معنى كلام الإمام هم نفس الشيء، جاي ينقل معنى رأي الإمام ما جاي ينقل نص كلام الإمام، مو مثل الراوي الأول مع ذلك الجماعة ما يتوقفون في الروايات يعتبروها حجة. فإذا كان هذا مقبول لماذا لا نقبل بالإجماع المنقول؟ هاي الدعوة قد تدعى أنه الإجماع المنقول حكمه حكم الروايات المنقولة بالمعنى من الرواة مو بالنص المكتوبة. فليش تتوقفون بالإجماع المنقول ولا تتوقفون بالروايات المنقولة بالمعنى؟ هذا الدعوة قد تدعى في المقام، نقرأها حتى نشوف جوابها. وكذلك بل واللهم إلا أن يدعى أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم. يعني المناط في حجيتها كونها كاشفة مو كونها نص كلام الإمام، ولا يعتبر في ذلك في الكشف يعني حكاية ألفاظ الإمام عليه السلام بالدقة، ما عندنا هاي الشكل. ولذا يجوز النقل بالمعنى قطعا نقبل. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السلام ولو بلفظ غير لفظ الإمام بألفاظ أخرى، والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم. الناقل الإجماع هم جاي ينقل أن الحكم الصادر عن المعصوم بس مو بألفاظه، بمعناه. بهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى، سلوه بعبارة معقد الإجماع نفسه والإمام أحد المجمعين، لو لا عبارة أخرى بس تأدي الحكم نفسه، فوجب العمل به. ليش تنكرون العمل به؟ ليش ما يعني ما يكون حكمه حكم الناقل؟ خو الشيخ أشكل، أشكل الإشكال. أول شيء الشيخ كانه إشكال نقضي، قال الشيخ الإشكال النقضي، قال لكن هذا المناط إذا صارت العبرة بنقل الأحكام كشف الحكم فقط مو نص الحكم، الشيخ يقول له هذا ما يمكن الالتزام به، لأن يلزمه حجية الشهرة الفتوائية، بل فتوى الفقيه، فتوى من يفتي، إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها، لو فتوى يعني ينقل عن الإمام أو بعبارة مقاربة، كما عمل بفتاوى علي بن بابويه القمي لتنزيل فتاواه منزلة رواياته، بل الشيخ ترقى قال بمطلق حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام، ثم قال وسيجيء توضيح الحال. السؤال إشكال الأول من الشيخ النقضي مو واضح بالحقيقة، مو إشكال نقضي هذا. الشيخ كأنه يريد يقول لهذا هذا القائل جيد يحن يتقدم عندنا دعوة، جاي يدعي أنه أنتم تقبلون من الأخبار ما كان النقل فيها بالمعنى، لماذا لا تقبلون الإجماع وهو نقل بالمعنى؟ هاي دعوة المدعي. الشيخ رحمه الله كأنه يريد يقول له أن إذا أردنا نقبل دعوة النقل بالمعنى، كن نقبل بحجية الشهرة ونقبل بفتوى الفقيه ونقبل بالظن. بالحقيقة ذني ثلاثة مو نقل بالمعنى، ذني ما كن نقل عن الإمام. حجية الشهرة، الشهرة إنما المدعي يدعي أن الحكم مشهور بين الفقهاء، هذا الحكم المشهور بين الفقهاء يظن بشهرته أنه صادر عن الإمام، فالظن بصدوره لا بالنقل عن الإمام، وينقل للشهرة فقط. الشهرة يدعي أن الحكم مشهور، بما أن الحكم مشهور بين الفقهاء فيدعي أن هذا الحكم يوجب الظن بصدوره عن الإمام، لأنه ما دام ماكو مخالف، قال الإمام هم يعني قريب عن المشهور، لو أكو مخالف لاستوضح الحال، هاي دعوة حجية الشهرة. بس هذه مو نقل بالمضمون ولا نقل بالمعنى أبدا، ماكو شيء نقل، يعني الاعتماد على فتوى الفقهاء في الظن باستكشاف كلام الإمام، هاي مو 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 عبارة الإمام ولا احتمال الإمام ولا نقل بالمعنى أبدا، الإمام مو دخيل في المقام، شهرة فقهاء، لكن يستكشف من شهرة الفقهاء أن الإمام ما عنده خلاف وياهم، فالظن يصير عندنا يعني من بعد أن تكون يكون مشهورا عند الفقهاء نظن بأن الإمام لم يخالفهم، فالانتقال من شهرة الفقهاء للظن بكلام الإمام مو نقل بالمعنى عن الإمام مثل دعوة هاي الرواية.
بس هو قال إنه يستدل بنقل بالمعنى يجعل المناط يكشف عن الحكم،
فهذا ما يكشف عن الحكم، هاي يكشف عن ظن بالحكم، عن ظن مو عن حكم،
هناك
يعني كشف عن الظن مو كشف عن الحكم، الرواية تكشف عن الحكم هذا المدعي، بس مو ظن، لا هو حكم نفسه، هذا جاي يدعي كلام الإمام، هذا هو ظن قصدي، بس ظن صار عندنا يعني الكلام ظني مو ظن عن كلام الإمام. الشهرة أصلا مو كلام الإمام ظني، شهرة شهرة بين الفقهاء. هاي الشهرة نظن أن بما أن الفقهاء اشتهر بينهم مخالف ماكو، فالإمام موافق، بس مو حكم الإمام هذا، لا سمع من عنده لا قريب من عنده لا جاي ينقل بالمعنى عنه.
نحن اعتبرنا المعيار كشف عن حكم الإمام،
فهو هذا حكم الإمام. من يقول حكم الفقهاء؟
هو هم ذاك نفس الشيء.
لا ذاك حكم الإمام، ذاك
حتى من غير ينقل عن الإمام.
لا لا هذا ما ينقل، فرق ذاك الراوي بالمعنى ينقل مباشرة عن الإمام. لعله يشتبه هذا أصلا عن يشتبه ما علينا، بس ذاك ناقل عن الإمام، ذاك جاي ينقل هو حكم الإمام جاي ينقل لك إياه. يعني شلون أمثل لكم مثال؟ الآن واحد يجي يقول السيد السيستاني الله يطيل عمره أنا قعدت يمه وقال الفتوى بالحكم الفلاني كذا بالمعنى، أنقل مو نصا جاي أنقل فتوى. أما إذا أنا قلت أنه دخلت مكتب الاستفتاءات مع السيد السيستاني سمعت شيخ علاء أبو الطابوق وسيد فلان وسيد علاء وسيد عز البادكوبي وكذا يقولون فتوى السيد كذا، فالسيد ما مخالف، هذا جاي أنقل عن السيد لو أنقل عن ذوله. أنا أظن السيد موافق على الفتوى، دول جزء الاستفتاءات عادة دول من ينقلون يعني هم يستوضحون فتوى السيد، بس السيد ما قال.
فلماذا اعتبرت
هنا نجي الكلام
نقل
النقل الراوي بالمعنى جاي ينقل عن المباشرة عن الفقيه، لأنه ها يجي المعيار. هذا السيجين الإشكال في المعيار، هذا كلامنا، بس قصدي هذا مو جواب على المستشكل.
هو أصلاً
يعني المستشكل
هو
أحسنته، هذا مو جواب على المستشكل جاي نقول، يعني جاي نقول إشكال الشيخ مو على المستشكل. مستشكل يعني مدعي غير دعوة، هذا جاي يربط أن أنتم تقبلون كما تقبلون بالروايات السماعية الحسية تقبلون بالروايات الحدسية وعلل القضية بهذا. فالشيخ كانه جاي يرد يقول له تعليلك إذا تم ننتقل منه إلى أخريات. الانتقالة مو طريقة كما نقول، هاي مو انتقالة، هاي ما تجي رد على هذا القائل، يعني ما يجي إشكال يعني قد يجاوبنا. أول جواب هذا كما قلت لكم، يقول أنا في الرواية النقل بالمعنى نقل عن الإمام مباشرة غايته بالمعنى، بينما الشهرة مو نقل عن الإمام، حكم اشتهر بين الفقهاء. أنا أظن هذا الحكم باشتهار الإمام ما مخالف، أظن هذا مو قطع، مو أنقل، مو الإمام قال أو الفقهاء نقلوا كلام الإمام بالمعنى، ماكو أي شكل. فحجية الشهرة ما ملازمة لحجية الخبر الحسي أو الحدسي، هذا اللي يدعوه، يعني هاي الدعوة المدعي يكون يرد برد آخر. الوجه الثاني أيضا اللي ذكر الشيخ أنه العمل بفتاوى الفقهاء، هاي فتاوى الفقهاء علي بن بابويه فتاوى تختلف عن غيره. الجماعة إنما عملوا بفتاواه لأنه كان يفتي بمضمون الروايات، فلذا اعتبروا رواياته مرسلة، يعني اعتبروها روايات مرسلة.
كان ينقل رواية،
هو ما أصلا ما كان يفتي بضمن الرواية، يعني ما يفتي فتوى من عنده مثل فقهانا مثل الرسالة العملية، وإنما هو يفتي بمضمون لسان الروايات. فلذا إذا لم يجدوا في حكم من الأحكام رواية ووجدوا فتوى علي بن بابويه لأن طريقة لا يفتي إلا بضمن الرواية، فلا بد هو شايف رواية إحنا ما شفناها، فيعتمدون عليه من باب الجواية، بس يعتبروها رواية مرسلة بعد بناء مراسيلة كمواثيقها في شيء آخر. فعلي بن بابويه يختلف عن غيره، مو كل الفقهاء يتعاملوا وياهم كذلك. وأما الظن بعد أكثر، إذا ظننا بأن الحكم صادر هذا ما ينفع. فبالحقيقة مو هذا الرد على هذا القائل، يعني ذن الوجوه ذكر الشيخ هذا يعني يلزمه ما يلزمه، هذا القائل ما يلتزم بهذا الالتزام، يريد يلتزم هذا القائل بأن النقل الحدسي من الراوي من الإمام بالمعنى هذا عين الناقل للإجماع عن الإمام، هذا الفرق. يعني اللي يدعي هاي الدعوة العفو، هاي وحدة يقول هذا واحد ناقل الإجماع يدعي أن الإمام أحد المجمعين، فهذا كأنه حال حال من يدعي أن الإمام نقل بالمعنى، ليش ما قبلت عليه؟ هذا ما يجي عليه هذا النقض، هذا النقض الشيخ مو نقض عليه، هذا قد قدمتكم يرد علينا يقول أنا أخو ما يجي على كلامي، لا ناقل الشهرة جاي ينقل كلام الإمام، ولا مثل فتاوى علي بن بابويه جاي ينطينا حكم الإمام، ولا أيضا مثل يعني عفو علي بن بابويه يعطينا حكم الإمام، لكن بقية الفقهاء مو هالشكل، ما يعتمدون على فتاوى الفقهاء الآخرين، فقط علي بن بابويه لأنه عنده قضية خاصة. وأما الظن بالحكم ما ينفع بلا إشكال، فالإشكال يكون يصير جواب آخر. الجواب الآخر بالحقيقة هو هذا الجواب اللي يكون يجاوب عنه الشيخ رحمه الله، أن الجماعة في باب الحس اللي يسموه قريب عن الحس أو بعيد عن الحس، ذن يقسموه قسمين، هم الحس عندهم على قسمين، الحدس القريب عن الحس، هذا اللي الحقه بالحس، هذا ناقل المضمون، هذا يسموه حدس قريب من الحس. الحس يسمع هو ينقل نص الكلام، الحدس القريب من الحس ينقل مضمون الكلام، هذا حدس من عنده، لأنه يعني هذا يعني كلام الإمام مضمون، هذا مو هو بالدقة هذا، بس هذا حدس قريب من الحس، مأخوذ من الحس، يسموه عبر عنه قريب، هم هذا مأخوذ من حس. أما ناقل الإجماع جاي ينقل عن حدس بعيد عن الحس، لأن ما ينقل نص كلام الإمام، وإنما هو يستكشف من كلام المجمعين أن الإمام رأيه معهم، بس ما سامع لا من الإمام ولا جاي ينقل مضمون كلام الإمام. فبالحقيقة هذا يختلف عن ذاك، يعني من قال بحجية الروايات المنقولة بالمضمون ألحقها بالروايات الحسية، لأن اعتبر هذا حدس مقارب للحس، هذا قبله يعني الحقوق اعتبروا من الحس هذا بالحقيقة. أما الإجماع، الإجماع فهو حدس بعيد عن الحس، ما مو سامع من الإمام، وإنما جاي ينقل إجماع الفقهاء، وهو المدعي الإجماع أن هذا الإجماع الإمام ما خالف، بس سمعته قال لا، أحد القائلين هم لا، لكن هو حيث أحرز المجمعين والإمام لم يخالف، وبعضهم يدخل قاعة اللطف، هم يجينا إن شاء الله والوجه، بما أن الأمة أجمعت والإمام واجب التكليف أن لا يترد كل أمة تجمع على خلاف الحكم الشرعي، فكوني كلها يعني شنو، هذا حدس في حدس في حدس، ماكو حس هنا أصلا. فالجواب بالحقيقة عن هذا الإشكال هذا، أنه مو أن دعوى من يدعي أن العمل بالروايات لأنها حدسية، لا مو هالشكل، حسية الروايات، ولكن الحدس الحاصل من نقل المضمون هذا حدس قريب عن الحس، يسموه الجماعة بمصطلحهم، سموه حسي هم بالحقيقة هذا، بس نقل بالمعنى يعني بحدسه نقل الحكم، بس هذه الحكم بالحسي هم هذا بالحقيقة، يعني من أفتى بالحجية مو لأنه حدس يقبله، لأنه اعتبره حس، صار واضح الفريق، يعني هنا من يدعي حدس ما يقبله كون، فمن يقبل بحجية الأخبار المنقولة بالمعنى لا يعتبرها أخبار نقل حدس وحجة، ولا يلزم عليه هذا الإشكال اللي يقوله الشيخ صحيح، بس هو ما ينقل بحدسه، ينقل بحسه، هو سامع من الإمام بس هو صار عنده المعنى هذا، هذا يسموه حدس قريب من الحس، هم يعبروا عن مصطلحات هسه ما يصطلحون عليه، هذا يقبلوه لأنه اعتبروه داخل بالحسي، اعتبروه سامع بعد جاي يسمع من الإمام وينقل، وأصالة عدم الاشتباه تجينا هنا، عدم الغفلة، عدم إذن أصول تجري الأصول العقلائية. أما ناقل الإجماع لا ينقل عن الإمام مباشرة لا حسا ولا حدسا، وإنما ينقل إجماع الفقهاء، وهو حدث من هذا الإجماع أن الإمام معهم، يعني حدسه بدخول الإمام لا بسماع من الإمام، فهذا يختلف عن ذاك الحدس، هذا حدس، هو هذا الحدس ما عدل على حجيته، كما الشيخ راح يستدل بالأدلة الباقية، الأدلة الباقية بالحقيقة توضح هذا المطلب، يعني احنا بيناه سموع عن الشيخ غير ما عند الشيخ، بس هو الشيخ ما بين بهذا الإشكال، إشكال نقضي أشكل كأنه، بس هو ما راح يستدل به الشيخ بالآيات والروايات، هو هذا الدليل التام، وأن الجماعة يعتمدون النصوص والروايات والآيات دال على أن الخبر الحسي حجة، أما الحدسي ما عندنا دليل عليه، فما ما قيل من حجة، يعني ما عمل به الأصحاب من حجية الروايات المنقولة بالمعنى لا لأنه حدس حجة حتى يجي الإشكال، وإنما لأنها عندهم من الحس، لكن هم يعبرون عنه بالمصطلح الدقي، هذا حدسي قريب من الحس، وإلا هو حس لأن الأدلة تامة على ذاك الوجه مو على الوجه الآخر. فلذا قال بل الشيخ توضيح الحال يجي كما قلت لكم، هو يعني بعد في مهنانة يجي الكلام بالروايات، يجي أدلة الخبر الواحد، يجي الكلام هناك تفصيل ليش قال سيجي وتوضيح الحال، يجينا هناك الكلام به. هسه الشيخ قال له هذا أما الشيء الأخبار، وأما الآيات فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ. هسه الشيخ يقول له ما دل على حجية الخبر أوضح آية هي آية النبأ اللي ما عليها إشكالات، بناء على أنه ما عليها إشكالات، هسه يجينا الكلام به بناء على أنها لا إشكال فيها. هاي الرواية تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، والظاهر منها بقرينة التفصيل. راح نقرأ الأول لأنه الوقت ما يسع كله نكمل مطلب الشيخ هنا عنده، بس نقرأ حتى يعني تشوفوه حتى يجينا نقاش به. الآية والظاهر من الآية بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق. أول شيء قالت فتبينوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم الآية عقبت لئلا تصيبوا قوما بجهالة يعني حتى جسمه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فربطت أول مرة التبين يعني كون فاسق عن عادل، ثم جعلت المناط هو الندم بعد ذلك. وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في الندم احتمالا مساويا، هاي عبارته شوية الشيخ يعني قد مو واضحة، مراده يقول أنه إحنا بالحقيقة الندم من الإخبار خو هذا متساوي بين العادل والفاسق، وإذا كان الإخبار خو العادل هم يمكن يشتبه ومتساويان في 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 النقل يعني. فلماذا الآية جعلت خبر العادل ما يحتاج توثق وخبر الفاسق يحتاج توثق، مع أن هي جعلت العلة خوف الندم، مع أن خبر العادل هل يحصل منه الندم لو اشتبه، لو أخبر اشتباها بحكم من الأحكام وهم راح يصير ندم. ليش الآية خلت أكو في التفصيل كأنه بين الفاسق والعادل وعلقته بالندم، مع أن احتمال الندم في الإخبارين متساوي لو اشتبه العادل؟ فإذا الناظرة إلى جهة، هذا يقول الشيخ، يقول الشيخ الآية لما جعلت العبرة لألا تندموا حتى لا بعدين لا تتندمون، وجه الندم لو كان العادل مشتبهان حال حال وجه الندم لو كان الفاسق يعني مشتبهان، وهذا الشكل هو علة واحدة اشتباه يحصل منهما معا. فإذا الناظرة لحال الاشتباه ما معقولة لأن الاشتباه متساوي، ليش الآية تنهى؟ فلا بد ناظر إلى جهة أخرى، لأن الفاسق العلة هاي لأن الجواب كأنه لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب، هو هذا لأنه هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه العادل. هاي شوية الشيخ مقدم ومؤخر وكذا بالعبارة، يقول الآية واردة أنه احتمال أن الفاسق قد يتعمد الكذب والعادل لا يتعمد الكذب واحتمال خطئه مدفوع بأصالة عدم الخطأ، فالآية جاي تنبه إلى أن جاءكم فاسق، والتفصيل بين العادل والفاسق من حيثية تعمد الكذب من عدمه مو من حيثية الاشتباه من عدمه، مو هذا النظرة للآية. صار واضح الآية؟ تستخرج لح الآية حتى يستدل وحنفتهم شرحها يعني من عند اللي يقول. فيقول الآية ناظرة إلى جهة من الجهات أن الفاسق لا يتورع عن الكذب، فيحتمل منه تعمد الكذب أصلا لأن فاسق، العادل تعمد الكذب ماكو احتمال من عنده، احتمال الخطأ موجود لكن مرفوع بالأصالة بالأصول. فإذا بعد هنا الندم يجينا، الندم ما حاصل، فلا رادع هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطئه في حدسه. الآية ما تقول العادل حدسه صحيح فامشوا عليه، تقول هذا ما يكذب ما يتعمد الكذب مثل ذاك، فما تتندمون بعدين لأن اشتباه العادل إن حصل ما كنا ندم لأنه خبر عادل وما يتعمد الكذب خو اشتبه والاشتباه ممكن، بينما بالكذب لا لأبي الفاسق لأن الفاسق يتعمد الكذب فيوجب الندم من اتباع خبره، مو أن حدس العادل حجة كخبره، مو يم الآية مو يم هان، وهذا محل شاهد الشيخ يعني طبعا نجينا. لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه، مو يم حدسه، وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادي والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق بينهما، يعني هذا محتمل يخطأ بحدسه هذا هم محتمل يخطأ بحدسه. فإذا كان الرواية ما تريد تقول أن حدس العادل حجة وحدس الفاسق مو حجة، وهذا حدسه ما يخطأ هذا حدسه يخطأ ماكو شكل، هذا حدسه قابل للخطأ هذا حدسه قابل للخطأ، فلا بد تريد الآية معنى آخر، وهذا المعنى ما يصلح دليلا على حجية الحدس، هذا الشغل اللي يقوله. صار واضح؟ فعلمنا من ذلك أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار. هذا المهم عندنا، أن حين ما يخبر هذا ما يتعمد هذا ما يتعمد. فوين صار؟ صار بالخبر الحسي للحسي، صار هذا من يخبر هذا قد يتعمد الكذب في خبره وهذا لا يتعمد الكذب في خبره. أما حدس شنو؟ الآية ساكتة هنا، أريد شيخ يقول، يقول الآية ما ناظر لهذا الجانب، هذا ما تصلح دليلا، فما نقدر نستدل بالآية التي دلت على حجية خبر الواحد على حجية الحدس، ما تنفعنا لأن هاي قاصرة عن الدلالة. هذا استلنا فعلمنا من ذلك، ومنه تبين هذا، يجي الكلام به إن شاء الله، وخلوا يعني يجي الآية إشكال وردوا توضيح، توضيح الآية استدلال بالآية، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله.